الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إني أبرأ من حولي وقوتي وألجأ إلى حولك وقوتك فإنه لا حول ولا قول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله، خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم صل على الذات المحمدية اللطيفة الأحدية شمس سماء الأسرار ومظهر الأنوار ومركز مدار الجلال وقطب فلك الجمال. اللهم بسره لديك وبسيره إليك آمن خوفنا، آمن خوفنا، آمن خوفنا، وأقل عثرتنا، وأذهب حزننا وحرصنا، وكلنا وخذ بنا إليك منا، وارزقنا الفناء عنا، ولا تجعلنا مفتونين بأنفسنا، محجوبين بحسنا، واكشف لنا عن كل سر مكتوم يا حي يا قيوم. اللهم صل على سيدنا محمد الحبيب المحبوب شافي العلل ومفرج الكروب بإذن الله، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعه ونهج نهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله، وأحثها وإياكم على طاعته، وأنهى نفسي وأنهاكم عن معصيته، وأستفتح بالذي هو خير. يقول ربنا الجليل في محكم تبيانه: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. أيها الإخوة المؤمنون، في معرض الحديث عن هجرة السيد الأعظم عليه الصلاة والسلام يطيب الكلام وتعذب المعاني وتسمو بفهمها القلوب وتعرج إلى أصلها الأرواح، ذلك أن السيد الأعظم عليه الصلاة والسلام كان ذا منهجية في كل شيء، فمراقبته لله تجسد حقيقة معاني المنهج التربوي الرباني، وأمر ربطه الأسباب بمسبباتها إنما هو لون من ألوان الالتزام الذي يترجم معنى العبودية الخالصة لله. ولسان الحال منه صلى الله عليه وسلم يقول أفعل لأن الله أمر، ولا أفعل لأن الله نهى. فكان مظهر العطاء الإلهي على التشريع والتحقيق. ودونكم اليوم يا سادة كلاما لا بد من فهمه، ولا بد من كشف أسرار حروفه، ولا بد من الاستضاءة بما كمن فيه من الجوهر المكنون الذي يجسد حقيقة أمر السير إلى الله عز وجل، ومعنى السلوك على المنهجية المتماسكة التي كان عليها صلى الله عليه وسلم. يا سادة، نبينا الأكرم عليه الصلاة والسلام في كل أموره، في كل توجهاته وتوجيهاته، كان موحدا لله بخالص التوحيد. ويوم أن انطلق من بيته انطلق على محاور ثلاثة، ولك أن تقول على معارج ثلاثة. الأول يقين هذا القلب بسكينة الروح وألق التطلع إلى ما يرضي الرحمن، فلم يرتجف منه فؤاده ولم يتلفت، فكان هذا المعراج الأول وهو ما عليه المعول. وبجذره جسد أمر العقيدة أنه ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. أما المعراج الثاني فهو حركة اللسان، والقلب أولا لا تنسوا إخوة الإيمان، حركة اللسان بما كان يتحرك لسانه، أبالاستجداء من المحسوسات أم من المخلوقات، رغم أنه علمنا كيف نربط الأسباب بالمسببات. ولكن المسألة مسألة القدير اللطيف الخبير الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وهو فعال لما يريد، ويعلم ذلك المؤمن الذي ذاق طعم الإيمان. فكان اللسان يتحرك بتلاوة القرآن. وأما المعراج الثالث فهو حركة اليد، ولكن هذه المرة ما كانت حركته بسيف مسلط ولا برمح يصوب ولا بسهم يسدد، وإنما بقبضة. ويا لروعة هذه القبضة التي كانت في يمنه الشريفة، حيث قذف بها عيون أولئك فأعمى الله أبصارهم بأن أنزل ظلمات الغفلة متضاعفة عليهم كما أرادوا. غفلوا عن الحقيقة فردها عليهم، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. مكرتم؟ إذن اسمعوا، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. هل يوصف ربنا بالمكر؟ لا، حاشا وكلا، وإنما أشار جل في علاه إلى قضية أنه فعال لما يريد،
أن هؤلاء الذين أرادوا طمس الحقيقة بمكرهم لا يردن الله عليهم مكرهم. فهي المشاكلة. تمكرون، إذن تلقوا ما سيكون. إنه واحد ولكنه تحت ظل ورعاية الواحد الأحد. فبقبضة أعمى الأبصار وضاعف الغفلة وجعل ذرات ترابها تمسح الرؤوس كلها، وانطلق برشده ورشاده وتوجيهات ربه إلى بيت الصديق صديقه أخيه وثيره. واسمع معي الآن إلى روعة هذه اللوحة عبر استعراض حروفها. ينطلق صلى الله عليه وسلم إلى بيت صديقه أخيه في الله وزيره الصديق الأكبر في حر الظهيرة. يشير الصديق أبو بكر أنه وقت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليطرق باب أحد فيه. إذن بروحي هو فداه أبي وأمي، فقد جاء لأمر، وما أتى به إلا أمر كما قال الصديق. ويستأذن من؟ الصديق يستأذن على الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم يستأذن على وزيره الصديق ويدخل. إذا به ينتبه مع تمام حيائه وعظيم مراقبته أن في المكان أحدا غير الصديق، فيقول له أخرج من عندك. نعم قد حفظنا بما قرأنا واستقرأنا وبما شرحت هذه العبارة عبر بعضهم أنه أراد أن يفصح بالسر لسيدنا أبي بكر فلا ينبغي أن يسمع به غيره. وأنا أقول إضافة لما قرأت واستقرأت واستعرضت من الشروح، أضف إلى ذلك أخا الإيمان أمر روعة حفظ الحرمات. فكان داخل بيت الصديق في غرفته السيدة عائشة رضي الله عنها والسيدة أسماء رضي الله عنها. أمر حفظ الحرمات أيها الإخوة علمنا إياه رسول الله، وأن المجالس بالأمانات، وأن القضية قضية سؤال، والسؤال عسير إن لم تحفظ حرمات الله. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للصديق أخرج من عندك. إذا بسيدنا أبي بكر رضي الله عنه وقد قدر الله عز وجل له ليشرفه ويعلي قدره أن يسبق الحدث هذا عقد عائشة، فيقول للنبي الأعظم عليه الصلاة والسلام يا رسول الله إنما هم أهلك، أهلك وفي رواية ابنتاي. لاحظ إنما هم أهلك. النبي غض الطرف ودخل على استحياء وجلال وروعة جمال. أخرج من عندك. إذا بالصديق وهو يعلم من هو، من الداخل عليه، إنه السراج المنير يا رسول الله إنهم أهلك، إنما هم أهلك. ورواية أخرى هما ابنتاي، الأولى من عقد عليها رسول الله، والثانية بينه وبينها حرمة الجمع بين الأختين. ومع هذا أخرج من عندك. أنا أريد يا شباب، يا أيها الإخوة، يا أتباع رسول الله سيدنا محمد، أن نفقه عن الرسول تلك الشؤون بأكملها لنعزف عن أهوائنا، فلا نتبع تلك الأهواء فنعيش عيشة الخيانة بظلماتها وهتك جدار حرمات المسلمين واللغط في حقوقهم حيثما حللنا وارتحلنا، لنقف أيضا موقف التوازن والاستقامة بالتوجه إلى المقصد الأسمى الذي خلقنا ربنا من أجله، مع علمنا بأن لقاءنا بربنا قريب جدا، فلا بد من أن يكون الإنسان على استعداد تام وعلى صحوة كبرى ويقظة عالية حتى لا نؤخذ على حين غرة. ودائما حدث نفسك وحذرها، قل لها إذا أكلت لحوم البشر أو أرادت هتك الأعراض، قل لها، قل لذاتك، قل لنفسك، لشخصك، يا هذا أتدري عن من تتكلم؟ عن أخت أخيك أو بنت أخيك؟ عرض المسلمين عن حقوق الناس، عن الشؤون التي إذا لم تحفظ حرماتها هتك الله عرضك ولو كنت في عقر دارك، ولو كنت في عمق من تحت 70 قفلا ليهتكن الله سترك إن لم تحفظ حرمات المسلمين. انظر إلى الحبيب الأعظم عليه الصلاة والسلام، ماذا يريد؟ أيريد التلفت ليجمع من شؤون الدنيا ما تطيب به النفس أم ماذا؟ إنه أهدي للأمم من قبل خالقها لأجل أن ترتقي إلى المعالي، فهو متصرف بها. أجل، بشاهد القرآن العظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. نعم، هذا بلاغة البيان بالحرف في تصوير خلق الحبيب صلى الله عليه وسلم على الشؤون كلها، أنه فوق المكرمات، أنه على المكارم كأنه ممتطل فرسا يصرفه كيف يشاء. هكذا ينبغي أن يكون المؤمن. أيها الإخوة، حينما نذكر رسول الله نصلي عليه، هل سألنا أنفسنا يوما على من نصلي؟ من هذا الذي نصلي عليه؟ هل سألنا أنفسنا يوما بما جاء به، بما أمرنا، بما أمرنا، عن أي شيء نهانا؟ أم أن القضية حركة لسان ثم لا شيء؟ تحرك منه القلب أولا ثم عطف باللسان، فكانت قبضة اليد كأنها قبضة شاملة على الأكوان كلها، لأنها بظل الرحمن توجهت وبتوجيه العلي القدير سددت. وما رميت إذ رميت، نعم، ولكن الله رمى. أتريدها؟ أتريدها؟ إذن فكن كما يريد لك ربك، كن كما يرضي خالقك، تكن على قدم النبي لتحظى بأنوار وراثته الشاملة المنيرة صلى الله عليه وسلم. إنما هم أهلك، هم ابنتاي، فاستكان لها صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الحق. كما أن حفظ الحرمات حصن ينبغي ألا يخرق، وأن لا يتهاون به، كذلك ينبغي أن يدخل الإنسان داخل حصن الحلال، لأنه ما ينبغي ولا يملك أصلا امرؤ أن يحلل حراما أو يحرم حلالا، هذا شأن الله. فاستكان، ما الذي حصل؟ أزاح سيدنا الصديق نفسه عن سريره ليجلس رسول الله على سريره. وهنا ألقي السمع أخا الإيمان إلى قضية المقابلة لتدرك معنى حقيقة أنوار الجماعة التي كان قطب دائرتها، وأن الإنسان قضى الله عز وجل عليه ألا يستغني عن أخيه في الله. أنا أسألكم وأستحلفكم بالله، هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بحاجة لعلي؟ هل كان عليه الصلاة والسلام بحاجة للصديق؟ هل كان بحاجة لأحد وقد نجاه الله؟ لاحظ، لا تنسى أن تربط بين الحقيقة والأحكام. كيف نجا رسول الله من عبر خروجه من بيته من القتل؟ كيف نجا؟ قضية الإيهام تشريع، لكن كيف نجا؟ أليس بخرق عادة؟ أليس بعناية الله؟ ومع هذا فقد جسد من قضية حدثه صورة الأحكام. لنا معشر أمته، لنا من أجل أن نلتزم ونعطي الشؤون حقها. نام علي على سرير رسول الله، الله، ثم انطلق ليجلس على سرير الصديق. فهل بين علي والصديق خلاف؟ أم هو التوافق بعينه؟ الفراش الأول لمن؟ لرسول الله. والثاني لمن؟ نقول للصديق، لا، لرسول الله. نعم لرسول الله. اسمع أخا الإيمان، يقول عليه الصلاة والسلام: ما من أحد له يد عندنا إلا كافأناه عليها ما خلا أبا بكر، فإن له يدا عندنا يكافئه الله عليها يوم القيامة، وما نفعني مال أحد ما نفعني مال أبي بكر. وفي رواية: إن أمم الناس علي في صحبته وماله أبو بكر. ولما سمعها الصديق أبو بكر بكى. وهنا بيت القصيد والشاهد، هكذا ينبغي أن يكون المؤمن في حق مظهر شرع الله. بكى وقال: يا رسول الله، وهل أنا ومالي إلا لك؟ من أنا وما مالي بين يديك؟ لذلك هنا اربط لتدرك حقيقة صدق الصديق حينما تنازل عن كل ماله يوما من الأيام، يوم جيش العسرة. خليكم معي دغري بلحظة. وين الجمعية؟ خليكم معي هون، عندي يا شباب، حكي إلك. خليكم معي، يا الله يرضى عليكم. متى ما التفتوا أنا بنقطع، نعم، بأخذ منكم وبعطيكم رزقكم. وين؟ دغري متلفت لا يصل. نعمل امتحان هلا، وين وصلنا؟ نعم، جيش العسرة. اربط الأحداث بعضها ببعض، تجد أنك تخرجها من نبع واحد وقاسمها المشترك واحد. ما أبقيت لأهلك، هذا مقام التوحيد، هذا مقام اليقين، هذا هو مقام الزهادة. أبقيت لهم الله ورسوله. شو هذا الكلام يعني للتصدير؟ شو يعني أبقيت لهم الله ورسوله؟ ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني أن هذا المال الذي وضعته بين يديك إنما هو رزق الله، فأنا ما أعطيتك شيء من عندي هو مال الله. فإذا كان العبد تحت ظل عطاء الله فهل ينقص؟ لا، يزيد بركة، وبذاته يزيد ألقة، وبروحه يزيد ارتقاء. إنه مقام الحب الذي يجسد معنى الجمعية على الله. فنام علي في فراش الحبيب صلى الله عليه وسلم، وانطلق ليجلس على سرير حبيب آخر هو الصديق. فعلي ربيبه، والصديق خليله، وكل يخرجون من نبع قلب واحد وقلب الحبيب صلى الله عليه وسلم. وهنا أنا أقول لكل إنسان يبغي خلافا بين المسلمين، أو طائفية، أو معنى لا يفرح إلا أعداء الله اليهود وأذنابهم، نحن نسمع من بعض السطحيين كلاما يترجم أن هنالك خلافا بين المسلمين. طيب يا أخي، هل اختلفوا مع بعضهم أبو بكر والصديق؟ لو اختلفوا من بداية الأمر خلافا حقيقيا، خلاف وجهات النظر، هذا نحن نجله ونحترمه، ولكن كيف ذابوا في بوتقة واحدة؟ أليس لأنهم يخرجون من قلب حبيب واحد؟ والله والله لو حصل هنالك خلاف حقيقي كما يروج له بعض السطحيين لما وصل الإسلام إلى هذه البلاد. لا والله. إذن كيف عقدت الألوية؟ إذن كيف فتحت البلاد؟ إذن كيف هدي العباد؟ إذن لما قاتل علي الخوارج؟ لأنهم خرجوا عن ثوابت الإسلام وأصوله. ألا فلنفقه ولنفهم أن الذي أنام في فراشه عليا هو الذي جلس على سرير الصديق، والكل أحبابه، أصحابه، أبناؤه، تلامذته، يحبهم، وهو الذي قال لنا الله الله في أصحابه. نعم. قال يا أبا بكر قد أذن لي بالهجرة، فبكى. أنا أقول خوفا وطمعا، لعل قلب أبي بكر الآن ارتجف، فهل سأستبقى أم ماذا؟ وهو رجل لا يحيد عن رأي الحبيب وتوجيهه، قيد شعره. يا رسول الله، أما الرجاء فلعل قلبه هدأ حينما ربطه بقول الحبيب يوما لما حزم أمره وأراد أن يهاجر، فقال له صلى الله عليه وسلم: على رسلك يا أبا بكر، لا تعجل، لعل الله يجعل لك صاحبة. لا تسافر، لا تهاجر، خليك، استبقى. أذن لمن أذن، واستبقى من استبقى. ولعل لنا كلاما مستقلا عن قضية استبقائه لسيدنا علي كرم الله وجهه إن شاء الله تعالى. لعل الله أن يجعل لك صاحبة. قال: قد أذن لي بالهجرة. فقال صلى الله رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، الصحبة؟ قال: الصحبة. هنا بكى وذرفت دموع باردة تترجم فرحه بصحبة الحبيب صلى الله عليه وسلم. وقفوا معي الآن عند هذه النقطة. لو بشرتك بأنك من سنوات طويلة كتبت على بيت وقد خرج المنشور لك بالتمليك، أو على تجارة كسدت وقد أخبرت أنها نفقت، أو على عطاء واسع، كيف يكون فرحك؟ واضحا غامرا. على أي شيء فرح الصديق؟ أنا أعلم ستجيبني لأنه سيصحب الحبيب. طب أسأل، ألا يعلم كيف ستكون الصحبة وكيف سيكون المسير؟ لوين رايح الصديق مع سيدنا النبي؟ لوين رايحين؟ نزهة، رايحين على شي مكان مرتفع عالي هيك في شجرة وخضرة و... هيك يقعدوا أخذين معهم شوية أكل، ما مساوي نحن لحمة مشوية على وين؟ لوين رايحين؟ إلى أين؟ لما فرحت يا أبا بكر؟ لما انتشت نفسك؟ لما سنت روحك حينما أوجبها لك رسول الله ولم تكن لغيرك الصحبة؟ لأن الصديق لم يكن يشعر بالسعادة ويراها إلا ضمن الدائرة المحمدية، وإن كان فيها أو دونها ضرب القتاد أو ضرب القتاد نعم، وإن كان فيها الهلاك فإن في هلاك المحب فداء محبوبه نجاة وحياة إلى الأبد، نجاة وحياة إلى الأبد. أنا على يقين أن سيدنا أبا بكر رضي الله عنه ما كان يفكر بالنجاة وما كان يفكر بالوصول، وإنما فقط كان يفكر بألق صحبته للحبيب، لأنه هو العز بعينه وهو الشرف على قمة أوجه الصحبة. إذا به يعلم الحبيب الأعظم من يومها لعل الله يجعل لك صاحبة أنه قد علف راحلتين وهيأهما من أجله. صديقه، خليله، محبه، الجيبة وحده، يقين الجيبة وحده، وقد اعترف بها رسول الله ليرفع قدره، وما أخذ مالا لينفقه على ذاته أو شخصه أو لقمته صلى الله عليه وسلم، وإنما على دعوته إلى ربه، ومع هذا فاعترف له بها ليرفع الله قدره وليترجم حقيقة إيمانه وصدقه فيما قدم وفعل. ومع هذا الآن أبو بكر يقدم راحلتين، الأولى له والثانية لرسول الله صلى الله عليه وسلم من ماله الخاص. يا رسول الله هاتان راحلتان، ويعلمه بذلك. إذا بالحبيب صلى الله عليه وسلم يعلمه ويعلم الجميع، يقول بالثمن، بما نخلص من هذا أيها الإخوة؟ كم أنتشي لعبارة كنا نسمعها من أشياخنا يقولون كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنهم يتعاملون مع بعضهم في شؤون الدنيا كالغرباء. يعني أنا وصيتك على شغله، أنا وصيتك على شغله أو أمر يخصني وأنا بحاجة إليه، فما الثمن؟ لا بد من تقديمه، ولا بد من التجرد حياله، ولا بد من أن نتعامل كالغرباء. شو لك معي؟ هل أدلت؟ تفضل، حتى على رأس القرش. شو إلي معك؟ على رأس القرش. وتعجبني كلمة يقولها التجار على حرفها وعاميتها أقول، ولكنها مليئة بالدسم. قل الحساب بالدرهم والبخشيش بالأمطار. الحساب بالدرهم، بعد اشتريت عطيتك أخذت، سبحان الله. لو قرأنا آية المداينة وبما ختمت في قضية المتاجرة، وهي أطول آية في كتاب الله، لأدركنا معنى أداء الحقوق. يشتد الأمر خطرا حينما تكون المسألة متعلقة بالشأن الديني أو متعلقة بمصلحة الطرف الآخر. يعني مثلا اسمحوا لي بهاللفتة لأنها ضرورية، وأنا عم راقب نفسي دقائق وبختم إن شاء الله. اتصل بي أحد الأحباب قبل يومين، يقول يا سيدي طرق بابي أحد الناس حاملا هدية ومصر على أن أقبلها، والله قد خدمته في الله، وهو يقول لي الشيخ محمد قال ما فيها شيء، معلش ما في مانع. فقلت له اتصل به طبعا هو رفضه لكن هذاك مصر، وقل له أن يتصل به، قل له أحكي مع فلان. فاتصل به هذا الطرف الآخر بدهاء وذكاء وطريقة لماحة وحرف غير وضيء، قال لي إذا حدا خدمني خدمة وما في لا شرط ولا شي ولا إلى آخره، وحبيت قابل معروف بمعروف، بجوز؟ ما قال لي فلان اتصل فيه وقال لي اتصل، لا 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 لا، دغري خبطني السؤال، صح تعبيري يعني، دغري خبط لزق، يعني مثل ما يقولوا الظرفاء دجني دجتك العافية. فقلت له لا. قد تستغربون، قد يقول قائل يا أخي إذا ما في شرط من أسدى إليكم معروفا فكافئوا. أيها الإخوة، استقرأت القضية من خطر الإلحاح، خطر الإلحاح. الطرف الذي خدم عنصر فعال في وظائف الدولة، والذي خدم خدمه بلا مقابل، ولعل تلك الخدمة لو أراد أن يستخدم غيره فيها لدفع المال الكثير، فقد اختصر له على أمر هدية وحسب. الطرف الأول يأبى ليبقى حرا، والطرف الثاني مصر، أنا لا أسيء الظن به، لعله أراد إسداء المعروف، ولكن في هذا الموقف لا، لأن المصلحة مشتركة. وأنا أقول بحالة واحدة خليه يقبل الهدية ليتقاعد من وظيفته، وأنا على يقين ما عاد حدا يطرق الباب، ما في مصالح. لذلك القضية خطيرة أيها الإخوة، خطيرة جدا. صورة أخرى اسمحوا لي فيها معلش، وكلياتنا بنستفيد منها، خاصة شرائح هذا المجتمع اللي مجموعة في هذا المسجد المبارك، بارك الله بكم جميعا. زارني أحد الأحبة، قال لي يا سيدي أحد الأحباب، قال لي أنا بدي أبعتك عمرة أنت ومدري مين ببلاش، وأصر على هالشي، وأنا جاي أخذ إذنك وأستشيرك. أنا بمجرد ما طرق بابي أردت في حلقة مفرغة، في حلقة مفرغة يعني بدي فتوى، بس الرجل كتير كتير عنده ورع وتحرير للمسألة. قلت له من أي باب ينطرق هذا الباب؟ بابك منين؟ أنه باب طريق. هذا الرجل متقاعد ما عنده شغل يعني خلص شغله من الدولة من زمان يعني. من أي باب؟ عبر الحوار والحديث، صاحب المكتب له علاقات مع قريب له في مداخل الجوازات، فحب يبعث قريبه، وهذا القريب له شأن عنده يعني بيكون عمه، فمصر على أنه يبعثه على العمرة ببلاش. شو رأيكم بهالعمرة؟ زابطة؟ والله مو زابطة. فدغري قلت له هيك بهالكلام، ها قلت له والله ما ركبت معي منوب، مو زابطة منوب، اسمع مني ما بدك إياها، أنت مالك رايح تعمل سيران، رايح تعتمر، مالك مصلحة. قال لي خلص مالنا مصلحة، مالنا ما بدنا إياها. قلت له القضية كذا وكذا، قال لي مزبوط، في تعامل، في مصالح، في كذا، إذا مالك مصلحة. أنا أقول أيها الإخوة هنيئا للحر. من الحر؟ والذي فك إساره عما سوى الله، هذا الحر، وقد أسر لمولاه عبر أوامره ونواهيه. أيها الإخوة، في الاسترسال ربما وقوع في الإطالة التي ربما توقعنا في مداخل السأم، وهذا ما أخشاه دائما، وربما أقع في أسبابه دون قصد. ما زال في الحديث صلة، وما زال في الحديث بقية، وأنا لا أقف موقف كلام فقط. يعني شو موضوع الخطبة؟ ربما نخرج فنسأل شو كان موضوع خطبة الجمعة؟ مباشرة ربما نقول عن الهجرة. قد يقول قائل صلى الهجرة زمان خالصة، لهلأ ما خلصتوا؟ أنا عم بتكلم كخط عريض عن الهجرة، لكن أسألكم أن تجيبوني صادقين، عن أي شيء أتكلم؟ أليس عن محاور مجتمعنا تفريعا على تلك الثوابت؟ هذا ما أحبه، وهذا ما تعلمناه، وهذا ما ينبغي أن يكون من كل داعية، أن يفقه سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم عبر تلك الشواهد والثوابت، يفرع ويربط السابق بالحاضر ما استطاع ما أمكن، من أجل أن نستنهض القلوب وننشط الأرواح ونردها إلى أصلها وإلى منبع عطاء خالقها علام الغيوب. للحديث صلته إن شاء الله تعالى في خطبتنا القادمة، هنالك وقفة بين يدي الطريق إلى الغار، لما وجه إلى الغار ولم يوجه إلى المدينة ابتداء، ووقفة وتأمل بين يدي الحبيب وهو يشخص ببصره إلى بيت الله الحرام، ووقف على سبيل الطريق، فلعل الله عز وجل ينشط الذاكرة وينير الذهن ويعطي العقل مددا يجعله يغض الطرف إجلالا للحق المعطي، فلا يتجبر ولا يتكبر ولا يزهو بين يدي مقام العبودية التي يترجمها القلب. جزاكم الله عنا كل خير أن أصغيتم وسمعتم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا، إنه سميع مجيب وبالإجابة جدير. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، ثم إلى ربكم ترجعون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين.